السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، ونواصل افتراق وظهور الطوائف الشيعية، وكيف تشتت هذا الفكر، وكيف خرجت الطوائف والمذاهب الشيعية وتعددت وتضاربت أقوالها واختلفت مبادئها وأديانها. وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن الخطابية. وأبو الخطاب هو محمد بن أبي زينب مقلاص بن الأجدع الأسدي مولاهم، الكوفي، كان من أهل الكوفة، ويكنى بأبي الخطاب، ويكنى بأبي الظبيان، ويكنى بأبي إسماعيل. وادعى صحبة محمد الباقر وصحبة جعفر بن محمد الصادق، ولا صلة له بهم لأنه كوفي وهم مدنيون. وهذه الدعوة تكررت معنا في حلقات سابقة مع زرارة ومع جعفر، مع زرارة حيث ادعى صحبة جعفر بن محمد، ومع بريد بن معاوية وهشام بن الحكم وهشام بن سالم، وكل هؤلاء أدعياء ولا صلة لهم بجعفر بن محمد كما أسلفنا، فهو مدني وهم كوفيون. ولو قبلنا هذه الدعاوى لاضطررنا أن نقول أن المدينة كان فيها حي أو أحياء كان يسكن فيها هؤلاء، فكيف يدعون هذه الدعاوى وهم كوفيون؟ ويروي الكشي أن أبا عبد الله كتب له، أي إلى أبي الخطاب: بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، وأن الخمر رجل، وأن الصيام رجل، وأن الفواحش رجل، وهذا ليس كما تقول، فما كان الله ليخاطب الناس أو مقام الله ليخاطب الناس بما لا يعقلون. والخطابية بهذه المقولات فإنها تكون وضعت اللبنة الأولى للباطنية والمؤولة الذين جاءوا فيما بعد، وسنتحدث عنهم إن شاء الله. والخطابية هي امتداد للإسماعيلية، فالإسماعيلية النزارية والإسماعيلية المستعلية، هو منذ أن نشأت الإسماعيلية ففلسفة العقيدة الإسماعيلية هي تبرير لسلوكيات أبو الخطاب وأتباعه، وهي تبرير لسلوكيات وعقائد بابك الخرمي والخرمية، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله. الخطابية مرت بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى كان يزعم أن الآئمة أنبياء ورسل، وكان يزعم أن منهم رسول ناطق ورسول صامت، وأن محمدا كان ناطقا، وأن علي بن أبي طالب كان هو الصامت. فإذا جعفر كان ناطق ابن محمد، وأبو الخطاب يكون هو الصامت. وأيضا مرحلة ثانية، قال إن الأنبياء يوحى إن الأئمة أنبياء وأنهم يوحى إليهم. ثم تطور الأمر وقال إن روح الله حلت في جعفر ابن محمد، ثم قال إن روح الله حلت في أبي الخطاب، لذلك كان يأمرهم بالسجود له. واستدل بقوله تعالى: وهو في السماء إله وفي الأرض إله. واستدل بآية أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وأن آدم أمر الله الملائكة بالسجود له. إذن من كان ناطقا فإن الناس يسجدون له. وهذه أيضا انتقلت إلى الإسماعيلية، وسنتحدث إن شاء الله عن بعض عقائد الخطابية والإسماعيلية التي رجعت ودخلت في الاثنى عشرية. ثم أيضا نتحدث إن شاء الله في حلقات قادمة كيف بعض العقائد الباطنية رجعت مرة ثانية إلى اليهود وإلى النصارى، وسنتحدث عن إن شاء الله. ثم بدأت الخطابية تظهر في الكوفة وأتباعه يكثرون، فعلم به والي الكوفة، ولما علم به أمر بقتله، وصلب في سبخة الكوفة سنة 138 من الهجرة. ولكن أبو الخطاب كان يقول: من عرف إمام زمانه فقد حل له كل شيء. وكان أتباعه يقولون له: خفف عنا الصلاة، فيخفف عنهم حتى أسقط عنهم كل الفرائض. وكان يقول لأتباعه: أنتم يجوز لكم أن تكذبوا على الخصوم، ويجوز أن يشهد بعضكم لبعض كذبا وزورا. وذكر الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 أن الخطابية من أكذب الناس، وأنهم يجوزون الكذب ولا يرى جواز الرواية عنهم. وهذا يدل أن من الشيعة في ذلك الوقت من يحرم الكذب، ومن كان قريبا من أهل السنة والجماعة فكان العلماء يروون عنهم. فلما يذكر أن فلان فيه تشيع، فلا يعني هذا التشيع الموجود في رواة السنة أنه يشبه التشيع القائم الآن موجود الآن، لا، فإنه مخالف جدا. وإنما هؤلاء كانوا من المفضلة، وقد ذكرنا ذلك في حلقات سابقة. وقال أتباع أبو الخطاب: إن الله وضع عنا الأغلال بأبي الخطاب، ورحمنا بأبي الخطاب لأنه أسقط عنهم الفرائض وأباح لهم المحرمات. وزعم أبو الخطاب ومن كان معه أن الجنة ليست هي جنة الآخرة، وأن الجنة هي في الدنيا، لذا أباحوا كل شيء. وأن العذاب في الدنيا هو، وأن العذاب ليس في الآخرة وإنما العذاب هو في الدنيا. وإنما هذه العقائد أخذوها من بعض فرق اليهود وطائف اليهود، وسنذكر ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله. فقبض والي الكوفة على الخطاب أبي الخطاب، ذهب بعض أتباعه الذين سلموا من القتل إلى خراسان، واتجهوا إلى خراسان. وهنالك في خراسان التقوا بالقداح، وسنذكر ذلك في حركة ميمون القداح وابن عبد الله بن ميمون القداح. ولكن هل اسمه الإسماعيلية المعاصرون هل يعترفون بالخطابية أو لا يقرون بذلك؟ لهم كتاب اسمه أم الكتاب، وهو سري من الكتب السرية وليست من كتب العامة، لأن الإسماعيلية لديهم كتب سرية وكتب عامة. يذكرون في هذا الكتاب، يقولون: إن المذهب الإسماعيلي هو ما أوجدت ذرية أبي الخطاب الذين شروا أنفسهم بحب أحفاد جعفر الصادق وإسماعيل لكي يبقى مذهبهم ويدوم. وأيضا هذا ما يؤيده القمي الاثنى عشري، ويقول أنه أيضا أنهم أن الإسماعيلية هم امتداد للحركة الخطابية. وإسماعيل بن جعفر توفي رحمه الله في حياة أبيه سنة 38 من الهجرة، أو سنة 43 كما يقال من الهجرة، ولكن الأظهر أنه سنة 138. وزعمت الخطابية أنه لم يمت وأنه في غيبة، وأن أباه أخفاه وادعى موته لكي لا يقتله العباسيون، وكتب محضرا بذلك وأشهد عليه، وسر بذلك أبو جعفر المنصور لما قرأه. وهذا الكلام الذي قالوه في إسماعيل تكرر في أكثر من إمام من أهل البيت لما يموت. وحتى أبو مسلم الخراساني قال أتباعه أنه لم يموت، في غيبة. وأيضا حتى بعض طوائف اليهود قالوا هذا الكلام، بل حتى أتباع سبتاي زيفي قالوا هذا الكلام، وهذا متكرر معنا وسنذكره إن شاء الله في حلقات قادمة في أكثر من طائفة. والاثنى عشرية قالوا إن إسماعيل بن جعفر كان مارقا، وأنه كان زنديقا، وأنه كان يشرب الخمر، وكان يفعل الفواحش، وقذفوه بالعظائم وفعل الجرائم. لماذا الاثنى عشرية قالوا هذا عن إسماعيل ابن جعفر؟ هذه طريقتهم، كلما نقلوا الإمامة من فرع إلى فرع وامتدت الإمامة بفرع، فإن الفرع الآخر يسقطون عدالتها بهذه الطريقة، كما قالوا جعفر الكذاب أو جعفر شريب الخمر ولما نقلوا الإمامة، وهكذا. وقالوا أيضا بإسماعيل ابن جعفر. فعندما ينقلون الإمامة فإنهم يطعنون في أبناء أو ابن الإمام الآخر حتى لا يكون أهلا للإمامة، ويكون الأمر كما يهوون وكما يشتهون. وهل عندهم بينة من ذلك؟ هذه دعوة والدعاوى لا تقوم إلا ببينة. وامتدت حركة الخطابية إلى بلاد فارس وخراسان، وظهرت في تلك الفترة أيضا حركات أخرى، وهم أتباع أيضا أتباع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي خرج في نواحي الكوفة، ثم قتل مسلم الخراساني في السجن، وقالوا أيضا أتبعوا بالتناسخ. وأيضا بيان بن سمعان ردد بعض المقولات التي رددتها الخطابية، وأيضا المغيرة بن سعيد العجلي، وأيضا كذلك المغيرة بن سعيد وكذلك أبو منصور، وأيضا كذلك حركة بابك الخرمي، وكانت سنة 201 وقضي عليها سنة 223، والخرمية كانوا يرون إشاعة النساء وعلى طريقة المزدكية، وكانوا يبيحون المحارم، وحصل بلاء على المسلمين منهم وقتل وأذى، وكانوا يلبسون وكان جعلهم شعارا وهو الحمرة، فسموا بالمحمرة، وانتقل هذا الاسم أيضا للإسماعيلية، وسموا فيما بعد بالمحمرة. وكانت لهم عادة الخطابية، كانت لهم عادة، هذه العادة كانوا يأتون بالنساء، مجموعة من النساء ومجموعة من الرجال منهم في مكان واحد، ويطفئون السرج ويقدسون تلك الليلة. وهذه يسمى، أخذوا من بعض ظلال الإغريق، وكان يسمى العهر المقدس، يتعبدون لله بهذه الفعلة. لم تكن في بعض الطوائف، ولكنها وجدت في بعض من الطوائف الشيعة، منهم من ينكرها ويفعلها، ومنهم من لا يفعلها، لأن الشيعة من لا يفعل هذه الفعلة، ومن طائف تلك الشيعة الباطنية من كان يفعلها وتركها، وممن يشهر هذه الفعلة عبدة الشيطان، فإنهم يفعلونها علنا. وأيضا كذلك اليهود الدونمة، أظن في 23 من أذار يقدسون تلك الليلة، ولهم مأدبة وكذا، ثم يفعلون هذا الفعل. وأيضا كذلك أيضا بعض الطوائف التي تفعل هذه الفعلة وتركتها، هذه يتعبدون لله بها، وتسميه بعض الطائفة المنحرفة أنه الصيد، تعالى الله عما يقولون. فامتدت المزدكية وإباحيتها، ودخلت في الخرمية، وسنذكر إن شاء الله فيما بعد الطائفة التي تلقت هذه الإباحية من الخرمية أو البابكية. وقالوا إن الخطابية إن النبوة تترى، وأنها لم تنقطع، وأنها مستمرة. وكذلك أيضا الكلام نفسه قالته البابكية واتباع بابك الخرمي، وأيضا الفرنكيون يفعلون تلك الفعلة، ويقولون ويجمعون نساءهم بنفس الطريقة ويفعلونه. وفي تلك الفترة حصل تحرك يهودي في إيران وفي بلاد فارس، وخرجت حركة أبو عيسى الأصفهاني، وثار ضد الدولة العباسية، وكان يريد أن يجدد في الفكر اليهودي. ثم خرج تلميذه وهو الراعي، وأنشأ فرقة اليوديانية، وهذه الفرقة كانوا يقولون أن للتوراة ظاهرا وللتوراة باطنا. ثم كانت هذه الفرقة أدخلت بعض الأفكار أو العقائد، أخذتها من المسلمين وأدخلتها، وأنشأت اليوديانية فرقة مستقلة من اليهود الفرس في إيران. ثم امتدت وانتقلت إلى عقيدة أخرى في حدود سنة 930، انقرضت تلك الأفكار، ولكنها تحولت إلى القرائين وسنتكلم إن شاء الله عن طائفة القرائين اليهود. وهذه الفرقة التي قالت بأن القرآن ظاهر وباطن أخذته من فيلون اليهودي، وسنتحدث عن عقيدة الباطنية وعن نفصل ذلك تفصيلا إن شاء الله. ولكن الشخص المتهم بإنشاء الباطنية عموما والإسماعيلية خصوصا هو ميمون القداح، وهو يهودي من إيران، وقد توفي سنة 193 وتوفي في غرب تدمر، وكان متسترا متخفيا كما يقول أحد الباحثين، وكان حذرا وسلك طريقة مختلفة عن طريقة ابن سبأ، فإن طريقته كانت أكثر تطورا من طريقة ابن سبأ اليهودي، وكان أكثر تدقيقا وكان أكثر تنظيما، ونقل هذه الثقافة إلى ابنه عبد الله بن ميمون. وعبد الله بن ميمون القداح هو الذي وضع اللبنة الأولى ووضع أصول التشيع الإسماعيلي، وهو يعتبر المؤسس الحقيقي الفعلي لهذه العقيدة، وإن كان أبوه قبله قد دعا، ولا ندري كيف ما هي التي كان الصيغة التي كان يدعو بها أبوه. ولكن على كل، عبد الله بن ميمون هو الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للفكر الإسماعيلي. وعبد الله بن ميمون يخلط المستشرقون بينه وبين عبد الله بن ميمون القداح المكي. فعبد الله بن ميمون القداح المكي محدث توفي سنة 180، وهو الذي ذكره الشيعي الذي افترى على إمام الأزهر أنه يؤيد الشيعة، وذكر رجل اسمه عبد الله بن ميمون القداح، وأنه تكلم وثقه بعض العلماء، ويخلطون بين عبد الله بن ميمون القداح المحدث وبين عبد الله بن ميمون القداح داعية الإسماعيلية. عبد الله بن ميمون القداح هذا لين الحديث وتكلم عنه الذهبي وغيره وضعفوه، ولكنه توفي سنة 180، وهذا توفي سنة 212، وهذا في مكة وهذا أهوازي، فهنالك فرق مكاني وفرق زمني. وبعض المستشرقين يخلط بينهما، فلا أدري هو يخلط بينهما جهلا أو أنه يخلط بينهما عن نية. والمذهب الإسماعيلي امتد من بلاد فارس وخرج من بلاد فارس، فعبد الله بن ميمون القداح وأبوه فرس، والمؤلفون الذين ألفوا وضعوا كتب الإسماعيلية معظمهم فرس، وسنتحدث عنهم إن شاء الله. تنقل عبد الله بن ميمون القداح في عدد من المناطق، انتقل إلى غورج العباس، ثم عسكر مكرم، ثم سباط أبي نوح، ثم البصرة، ثم استقل في الأخير إلى في سلمية في بلاد الشام في سوريا. وكان طيلة تنقله كلما اكتشف أمره وافتضح فإنه يخرج ويطرد من هذه البلد. كان في بداية الأمر يدعي خوارق العادات، وينسب إلى نفسه أعمال وأفعال عظيمة وأشياء، أنه يعرف كل شيء ويقدر على كل شيء، وأنه يعرف أخبار الناس فيأتيهم ويقول لهم أخبار البلاد البعيدة فيتعجبون، لأنه بعد فترة يأتيهم ما يصدق ما قاله. وهو بذلك كان عنده حيلة، يستخدم الحمام الزاجل، فكان يتراسل مع أناس وكان يعطونه الأخبار فيحدث الناس بها فيتعجبون منه كيف عرف الأخبار، وهو يصنع هذه الحيلة حتى أنه يضلل العامة بها. وهو أخذ عن الخطابية الدعوة إلى محمد بن إسماعيل والدعوة الإسماعيلية، وأخذ أيضا عن البابكية، وتبعوه الذين كانوا تبع بابك الخرمي لما هزم وقتل، وتشتت بقايا البابكية، انضموا إلى عبد الله بن ميمون قداح، وأيضا انضم معهم من انضم من أتباع أبي الخطاب. وكان عبد الله بن ميمون قداح لما استقل في سلمية كان معه داعية اسمه الحسين الأهوازي، وهذا الحسين الأهوازي اجتمع هو والقداح وأيضا مع رجل اسمه دندان وهو فارسي، اجتمعوا في سجن المهدي. المهدي كان يحارب الزنادقة ويلاحقهم، وقد عمل أو لجنة تتبع الزنادقة وتتبع تحركاتهم ويقتلونهم ويتتبعونهم، فكان رحمه الله شديدا على الزنادقة، وأوصى ابنه الهادي من بعده بذلك. فلما أدخل السجن القداح اجتمع بدندان وهو شعوبي فارسي، واجتمع بالحسين الأهوازي، وكان هؤلاء دعاة له، أحدهم اتجه إلى البصرة الكوفة اللي هو الحسين الأهوازي، وهذا اتجه إلى بلاد أيضا إلى ما جاورها وبلاد الأهواز وإيران، فكانوا دعاة لعبد الله بن ميمون القداح. وسنتحدث إن شاء الله في حلقة قادمة عن بدايات الدعوة الإسماعيلية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.